صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
سبحان الله فيه دليل على مشروعية هذا الذكر عند رؤية أو سماع ما يتعجب منه، أن يقول سبحان الله، والتسبيح تقديس لله سبحانه وتعالى وتنزيه لله جل جلاله، وهذه الكلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، خفيفة على اللسان، حبيبة إلى الرحمن، ثقيلة في الميزان. فإذا قال العبد من قرارة قلبه مخلصا لربه سبحان الله فتحت لها أبواب السماوات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهذه الكلمة من أسباب الرحمة، فالعبد إذا أذنب وأصاب الذنب أو خاف العقوبة يسبح الله طلبا لرحمته، ولذلك قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهي تقديس لله عند حصول النقم والبلايا، كما ذكرنا وقد قال يونس بن متى وهو في شدة البلاء وعظم الكرب وجهد العناء، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهي الكلمة الطيبة التي يسترحم بها العبد عبد ربه، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ولذلك جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم بها في كفارة المجلس، وهي الكلمة الطيبة التي تكون عند تمام النعم، فكما تكون عند شدة النقم تكون عند تمام النعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولذلك عجت السماوات وارتجت الأرض بتقديسه سبحانه بهذه الكلمة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه كلمة عظيمة ينزه فيها العبد ربه، وهي التوحيد، من دلائل التوحيد توحيد العبد لربه أن يسبحه وينزهه. فسبحانه وتعالى عما يشركون، وسبحانه عما يصفون، وسبحانه وتعالى عما يصفون، وسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وسبحانه وتعالى عما لا يليق به. وهذا التسبيح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الأمر العجب، إذا استعجب الإنسان من الشيء فبدل أن يصفق وأن يصفر ويصنع صنيع السفهاء، يصنع صنيع الكرماء العقلاء، فيكبر تعظيما ويسبح تنزيها. وكان هديه عليه الصلاة والسلام على ذلك، أنه إذا سمع أمرا غريبا لم يصح صيحة النساء واه أو نحو ذلك من الكلمات، وإنما كان يسبح بحمد ربه، لأنه سبحانه منزه عما لا يليق به. سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، جاء بصيغة التوكيد. إن المؤمن لا ينجس بصيغة التوكيد لأن العرب تؤكد إذا حصل موجب التأكيد، والموجب هنا اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التوكيد. إن المؤمن أي المسلم، قد جاء في حديث أبي ذر أيضا إن المسلم لا ينجس، وهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا فأغنى أحدهما عن الآخر. إن المؤمن لا ينجس بمعنى إن المسلم لا ينجس. فقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس فيه دليل على مسائل، منها أن المسلم لا يحكم بكونه نجسا، ولو أصابته النجاسة في بدنه يقال تنجس ولا يقال إنه نجس، وإنما يقال تنجس أي أصابت النجاسة ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه على حسب الحال. ففيه دليل على أن المؤمن طاهر، والمراد بالطهارة هنا طهارة الإيمان، لأن من وحد الله وأسلم لربه ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فقد طهر، وشرائع الإسلام كلها على هذه الطهارة، كما قال تعالى إنما يريد الله ليطهركم. فهذه إرادة الله لأهل الإسلام ولأهل التوحيد أنهم على طهارة، وأما أهل الكفر والشرك فإنهم على النجاسة، كما قال سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالطهارة هنا طهارة بالتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى والإسلام له سبحانه وتعالى، وكونهم على الحنيفية. وهذا المنطوق يدل على أنه لا يحكم بكون المؤمن نجسا وهو عام، شامل لكونه حيا أو ميتا. فلو مات المسلم لا يقال إن جثته أصبحت نجسة بالموت، وإنما هو باق على الأصل، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، كما أنه طاهر حيا كما أنه لا ينجس ولا يحكم بكونه نجسا حيا، كذلك لا يحكم بكونه نجسا ميتا. وهذا مذهب جماهير السلف والأئمة رحمهم الله على أن المؤمن لا ينجس بالموت، وأن جثة المسلم طاهرة. فلو أن شخصا ابتلت يده ثم مس جثة ميت فإنه لا يحكم بكونه تنجس لأن جثته طاهرة. أما الكافر هذا منطوق الحديث إن المؤمن لا ينجس، مفهومه طبعا في قوله إن المؤمن لا ينجس أخذ العلماء منه مسائل أخرى. إذا قلنا إن الأصل في المسلم أنه لا ينجس، فإنه إذا قطعت منه الأعضاء وهو حي، كأن يقطع منه أصبع أو يقطع منه يد أو تقطع منه رجل في حادث، ثم أراد الأطباء أن يردوها، فإنه يجوز ردها لأنها طاهرة وعضو طاهر، فما أبين من حي فهو كميتته، فكما أن ميتته لا تتنجس كذلك أعضاؤه لا تتنجس وهي طاهرة. لكن الدم الذي يسيل من هذه الأعضاء يعتبر نجسا لنجاسة الدم، وقد قال صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم، دل على أن الأصل في الدم أنه نجس، لكن الأعضاء ليست بنجسة. فما قطع من الأعضاء وأريد رده فإنه طاهر، فإنه يحكم بجوازه ولا يحكم بنجاسته على هذا الأصل الذي ذكرناه. منطوق الحديث أن المؤمن لا ينجس، مفهومه قال بعض العلماء إن هذا الحديث لا مفهوم له في النجاسة العينية، وقال وهذا مذهب الجمهور، بمعنى أن الكافر لا يحكم بكونه نجسا نجاسة عينية، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب الظاهرية إلى أن الكافر نجس العين، واستدلوا بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأجيب بأن قوله إنما المشركون نجس المراد به نجاسة المعنى، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فهذه نجاسة الشرك والكفر بالله عز وجل، وليس المراد بها النجاسة الحقيقية. فإذا صافحت الكافر أو صافحك الكافر ورددت عليه وكان قد ابتدأك، أو كانت يدك مبلولة فوقعت على جثة كافر أو جسدي حيا أو ميتا، فإنه لا يحكم بتنجس اليد. وهذا المذهب مذهب الجمهور له أدلة، أقواها أن الله أحل لنا نكاح نساء أهل الكتاب ومخالطتهن ومعاشرتهن، ولو كانت الكتابية نجسة العين لوجب على الرجل بمجرد مماسته لها أن يغسل وأن يتطهر من كل ما يصيبه على الأحكام المعروفة في مس نجس العين، وهذا لم يرد به دليل لا في الكتاب ولا في السنة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه كما في الصحيح ربطه في مسجده في سارية من سواري المسجد، فلو كان نجس العين لما أبقاه في داخل المسجد ولما آذى الملائكة بهذا النجس الذي يكون داخل المسجد، لأنه ربطه على الشرك والكفر. والأدلة على قوة هذا المذهب كثيرة، لكن هذا من أشهرها أن الكافر ليس نجس العين. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ من مزادة مشركة، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استضافه يهودي يوم خيبر على خبز وإهالة سنخة، وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه استضافته يهودية على الشاة المسمومة. فلو كانوا نجسين الأعيان لكان الحكم مختلفا في التعامل معهم وفيما يكون منهم من طعام ونحوه. فالمقصود أن أقوى القولين وأظهرهما والعلم عند الله أن الكافر ليس بنجس العين. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ولم يفرق بين كافر ومسلم من التكريم الأصلي، ولذلك جثة الكافر لا تلقى في العراء وإنما تقبر وتدفن، ولا يفعل بها ما يفعل بالمسلم من اللحد والشق، وإنما توارى. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجثث الكفار يوم قريش أن ترمى في القليب، فهذا من التكريم، والتكريم النسبي مثل الرحمة العامة التي وصف أنه يصيب بها عباده عموما مسلمهم وكافرهم، ولكن هذا لا يقتضي أنهم كالمسلمين، وأن التكريم المراد به تكريم المسلمين لقوله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالكرامة الخاصة في الدين هذه خاصة في الدين، فينبغي عدم الخلط بين الأمرين، لأن البعض خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة يسوي بين الكافر والمسلم، ولا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ولا يمكن أن يكون ذلك في شرع الله، فينبغي أن يعمل كل نص في موضعه وفي دلالته. فقوله إن المؤمن لا ينجس يدل على هذا المعنى الذي ذكرناه.
قال رضي الله عنه: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.